السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فقد شرفنا الليلة ربنا سبحانه بمقدم أخوين كريمين، فضلا عن سائر الكرام المتواجدين معنا، الأخ الأستاذ الدكتور الطبيب ثروت قنديل حفظه الله تعالى، والأخ الدكتور محمد بن سرور وفقه الله تعالى، شكر الله لهما خطاهما وشكر الله لكم جميعا. وبعد أذن عشان نستمتع شيئا ما بإرشادات الأستاذ الدكتور ثروت، لعل الله أن يجعلنا وإياكم سعداء في الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا والآخرة مطلب، وحياة الأبدان وحياة الأرواح مطلب، من ثم والله الموفق لكل خير. قال تعالى: وقفينا على آثارهم، أي أردفنا هؤلاء الرسل الكرام والأنبياء الكرام الذين ذكروا والنبيون الذين أسلموا بعد موسى صلى الله عليه وسلم والذين يحكمون بالتوراة. قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أردفناهم وأتبعناهم بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وكما لا أخفى عليكم أنه لم يذكر اسم امرأة في القرآن الكريم إلا مريم عليها السلام، صيانة لأسماء النساء من الامتهان، فأسماء النساء لا ينبغي أن تتداول على ألسنة الرجال إلا إذا دعت ضرورة لذلك، كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكونهن يبلغن الدين، أو امرأة كان لحديثها أثر. أما أسماء النساء وتداولها في أوساط الرجال فلا يحمد في الغالب، وكما أسلفت إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. ولم يذكر اسم امرأة في الكتاب العزيز إلا مريم، ولعلة لا تخفى عليكم. وقفينا على آثارهم، على آثارهم بعيسى بن مريم. وسلف البيان عن الوصلة بين الأب وأبيه من شريعتنا، محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، والنساء زينب بنت جحش، عائشة بنت أبي بكر، وهكذا. قال بعض أهل العلم، وهذا القول معزو إلى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من علماء المملكة العربية السعودية، يقول في بعض كتبه إن إسقاط الوصلة بين الولد وابنه كان من فعل الأدعياء في أوروبا، فكانوا يفرقون بين الولد للصلب وبين الولد الدعي بكلمة ابن، فيقولون على الولد للصلب فلان ابن فلان، والولد الدعي فلان فلان، إلى أن جاء أو لأن كثر الأدعياء في أوروبا في الشرق الكافر فأسقطوا الوصلة من الجميع للتساوي، قال فلان 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 فلان. على أتحال سواء صح هذا الكلام أو لم يصح، فإن الوارد عندنا في شريعتنا إرداف أو عفوا إثبات الوصلة بين الولد وبين أبيه، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولا يخفى عليكم ذكر أصحاب رسول الله كلهم بإثبات الوصلة، والصحابيات كذلك. ما نقول زينب جحش، ولا نقول عروة الزبير، ولا نقول سعيد المسيب، إنما تثبت الوصلة، ولا نقول أحمد حنبل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. كلمة مصدقا دوما لها معنيان يتكرران. المعنى الأول لقوله تعالى مصدقا أي موافقا الذي جاء به عيسى عليه السلام من أمور التوحيد والتذكير بالبعث وأصول الدين، هو الذي جاء به رسل الله كلهم. ومن ثم قال تعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم إنما كذبوا واحدا فقط، ولكن من كذب واحدا فقد كذب الجميع. فأصول الدين واحدة، أما الشرائع فمتنوعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب، دينهم واحد يعني أصل الدين واحد، وأمهاتهم شتى، شرائعهم متنوعة. قفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي موافقا للتوراة التي تقدمته في أصول الدين، أما الشرائع فمتنوعة. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، مجيء عيسى عليه السلام تصديق للتوراة التي أخبرت بأنه سيخرج. فإذا قال الشخص زيد سيأتي بعد ساعة، وجاء زيد بعد ساعة، دل ذلك على صدق المتكلم، فيكون مجيء زيد تصديق للمتكلم. لكن إذا لم يأتي زيد سيتهمونه بالكذب. فرسولنا تصديق لعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإذا لم يأتي كان مكذبا، لكن الحمد لله أنه جاء، فمجيئه تصديق لعيسى صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الثاني لكلمة مصدقا في أغلب آي الكتاب العزيز، تحمل المعنيين موافقا أي في أصول الديانة، والثاني مصدقا مجيئه نفسه تصديق، مصدقا لما بين يديه لما سبقه وتقدمه. فكلمة ما بين يديه أكثر ما تطلق على ما قد سلف، وأحيانا تطلق على ما هو آت، لكن إطلاقها الأغلب في كتاب الله على ما قد سلف على حسب السياق الذي وردت فيه. صديقا لما بين يديه الكتب التي تقدمت من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فالإنجيل أيضا مصدق للتوراة، وهدى وموعظة للمتقين. ولذا نقول إن الله سبحانه أحسن الثناء على التوراة، وأحسن الثناء على الإنجيل، وأحسن الثناء على القرآن المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الثناء على كل الكتب التي أنزلها. فلذا فإن نوقر التوراة ونوقر الإنجيل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة. قال تعالى في شأن الإنجيل وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أم لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية. فخروج النصارى عن الحكم بالإنجيل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فسق منهم إذا خرجوا على الإنجيل، والفسق والكفر والظلم قد يأتي أو قد تأتي هذه الإصطلاحات بمعاني واحدة وهي الكفر كما سلف، وسبق التفصيل في هذا بما فيه كفاية في الدرس السابق. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وهو القرآن مصدقا لما بالحق، أي نزوله بالحق وهو متضمن كذلك للحق. جاء فلان بكذا، أي جاء فلان ومعه كذا، فمصدقا لما بين يديه عفوا بالحق أي متضمنا للحق حاملا للحق ونزوله أيضا بالحق ليس بالباطل. قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب. في دليل عن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، الاصطلاح الواحد تتعدد معانيه. فالكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق والقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب معنى آخر. فقوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قيل الكتاب هنا اسم جنس والمراد به الكتب كلها التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فشمل كل الكتب المنزلة. وقيل الكتاب الإنجيل، وقيل الكتاب قيل الكتاب الإنجيل بس خلاص قيل الكتاب الإنجيل لكن الأول أشهر. فالكلمة الواحدة في كتاب الله تتحمل عدة معاني يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وسبب ضلال كثير من الفرق، خلاص انتبه كل الإضاءة بس خلاص كده، سبب ضلال كثير من الفرق إلباس الكلمة معنى غير معناها. هي الكلمة واحدة لكن معناها هنا غير معناها هنا، فإذا ألبسوها معنى غير معناها حصل الضلال. كلمة السيئة مثلا تأتي بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وليس ثم خلود إلا مع الكفر. وتطلق على الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتطلق على الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تركتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فالكلمة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. أما أن تلبسها معنى غير معناها فقد ضل بسبب ذلك أقوام خاصة جماعات التكفير، لأن كانوا يقولون على سبيل المثال إن المعصية تطلق على الكفر ويكفرون بالمعاصي. ويستدل بعضهم بقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلمة قال مثلا يقولون قال، هي قال في الأصل تطلق على القول باللسان لكن يلبسونها معنى آخر ويقولون قال برجله يعني فعل، فيقول من قال لا إله إلا الله ليس معناها قول باللسان إنما معناها العمل بلا إله إلا الله، فلا تكفي عندهم كلمة لا إله إلا الله لدخول الإسلام. وقد علمنا أن كل من كان يدخل الإسلام كان يشهد الشهادتين ابتداء. أعود قائلا قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، سبق البيان عن أن كل آية فيها أنزلنا دالة على علو الله وأنه سبحانه وتعالى في السماء ومستوى على العرش، لأن النزول لا يكون من أسفل إلى أعلى إنما النزول من أعلى إلى أسفل. فلذلك كما قال فريق من أهل العلم إن الأدلة على علو الله سبحانه من الكتاب والسنة والأدلة النقل العقلية تربو على ألف دليل، فكل آية فيها إنزال إن أنزلناه في ليلة القدر، كل آية فيها عروج تعرج الملائكة، كل آية فيها رفع بل رفعه الله إليه، كلها دل على ما ذكر فضلا عن النصوص الصراح. قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قيل في قوله مهيمنا عليه شهيدا عليه، قيل حفيظا عليه، قيل حاكما عليه، وثمة قول ناسخا له، لكن أظهر شاهدا عليه وحفيظا عليه وحاكما عليه. قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، أمر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. قال فريق من أهل العلم إن الآية ناسخة لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم كان مخيرا، وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ملزما ناسخا لما تقدم، وأبى النسخ بعض العلماء فقالوا ليس ثمة نسخ فالرسول مخير في ذلك، إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، إذا كان الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل الله وأمر سير الأنبياء بذلك فأكرر ما قاله عبد الملك بن مروان لبعض العلماء في زمانه، قال عظني، قال وأنا في مأمن، قال نعم وأنت في مأمن، قال أيها الخليفة أنت خير أم داود عليه السلام؟ قال بل داود عليه السلام. قال فإن الله قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فكانت موعظة بليغة، فكل حاكم يحكم في الناس يلزمه لزوما أن يقضي بينهم بكتاب الله سبحانه، واتباعه للهوى يضله عن سبيل الله، وقال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلا يفرح بملك مصحوب بعدم الحكم بما أنزل الله، لا يفرح برئاسة مصحوبة ببعد عن كتاب الله وسنة رسول الله، لا يفرح بوزارة. فيكفي الوعيد في قوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى لرسوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أهواء الناس تصرفك عن الكتاب العزيز، لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تنصرف أبدا ولا تحيد عن الذي جاءك من الحق. وقد قال تعالى يكرر هذا المعنى في عدة آيات من كتابه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذا قلت يا ربي كان من معي من الكثرة يريدون غير حكمك كلامك باطل، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وتوالت النصوص المحذرة من اتباع الهوى، تتوالى النصوص ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، لا الأخرى ما لك من الله من ولي ولا نصير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فاتباع الهوى يضل، اتباع الهوى المخالف للكتاب العزيز يضل عن سبيل الله. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء، أي تتلاعب بهم الهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. والكلب مرض يصيبه من عضه الحيوان المسعور، سواء الكلب أو أي قط أو أسد أو أي شيء مسعور عض شخصا، فهذا المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور يسمى الكلب. أحيانا يحدث صوتا كالقطة أو صوتا كالأسد أو صوتا كالنمر من جراء هذا الذي حدث له. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي فتنحرف عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال بعض العلماء سبيلا وسنة، وقال آخرون سنة وسبيلا، ورجح فريق منهم شرعة سبيلا ومنهاجا سنة. فأقول علماء دائرة بين هذين القولين، سبيلا وسنة أو سنة وسبيلا. قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فيه الدليل على أن الشرائع قد يحدث بينها اختلاف، لكن أصل الدين واحد، التوحيد والبعث والنشور وكل ما يتعلق بالتوحيد واحد. أما الأحكام مختلفة في شرعة آدم عليه السلام، آدم نفسه كان الولد يتزوج بأخته، ما كان هناك بشر آخرون. وبعد مضى هذا الحكم إلى أن نسخ هذا الحكم في شرعة موسى عليه السلام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. لكن عيسى عليه السلام جاء وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن رسوله محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهناك أمور أباحها الرسول وكانت حراما، وأمور أباحها عيسى وكانت حرمت على بني إسرائيل. إذ قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشرائع متنوعة وأصل الدين واحد كما بين ذلك في الحديث المشار إليه، لكل جعلنا الأنبياء إخوة العلات أبوهم واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أجتزئ بهذا القدر وكما وعدته، فنحن على موعد ولمدة ربع ساعة إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور ثروة قنديل، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المناظير بجامعة المنصورة، ونحسبه على دين وخلق فضلا عن كفاءاته العلمية. وصدق الله إذ قال ولم زكي على الله أحدا. في شأن أهل الإيمان يقولون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فليتفضل مشكورا. لكن بين يدي تفضله بالقدوم، من الذي أرسل هذه الورقة يا أخ سامح؟ سامح ابن من؟ غريب. الأخ سامح ابن غريب حفظه الله تعالى أرسل ورقة يقول فيها أن الأخ أشرف الزهيري وهو من الدعاة في المنصورة خطب الجمعة اليوم ثم مات، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنات، اللهم آمين. والموت من خير واعظ كما قال بعض العلماء، وإن كان صح من خير ما يوعظ به الشخص الموت. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ليتفضل الأستاذ الدكتور ثروة وفقه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لشيخنا الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى بن العدوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني هنتحدث في فترة وجيزة وقصيرة إن شاء الله لضيق الوقت، يعني فنتحدث عن شيء مهم جدا في حياتنا كمسلمين، وهي موضوع الوقاية خير من العلاج. الإسلام يدعونا ويدعو الأتباع جميعا أن يكونوا أقوياء أصحاء، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما قال أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم. والعبادات أحيانا لا ينهض بها إلا الأقوياء، يعني في عبادات كثيرة جدا تحتاج إلى مجهود بدني كالصيام وكالحج وأعماله وما شابه ذلك. والشرع سلك مسلك المحافظة على النفس وعلى البدن من الأمراض، لأن هذا المسلك مهم جدا للقيام بمثل هذه الأشياء. والإسلام حثنا على المحافظة على أبداننا وعلى أجسامنا. والحقيقة في عندنا مسلكين مهمين جدا للوقاية من الأمراض. المسلك الأول هو أن تقي نفسك من الأمراض التي لم تقع، والمسلك الثاني هو أن تقي نفسك من الأمراض التي وقعت بالفعل. فالمسلك الأول هو أن تقي نفسك من الأمراض التي لم تقع، كأن لا تفعل الأشياء التي قد تؤدي إلى هلاكك أو إلى ضعف جسدك أو إلى ضعف مجهودك. مثلا عندما يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما إيه؟ فمن كان إيه منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كنت أنت مريض أو على سفر، فأراد الله بك وأراد الشرع أن لا إيه تجمع على نفسك يعني إيه تعبين أو مجهودين في نفس الوقت. فإذا أنت أتيحت لك هذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى كي لا يكون هناك ضعف أو هلاك لبدنك، لكي تستطيع أن تقوى على الأعمال في الإيه الأوقات وأنت إيه في صحة وأنت في عافية وأنت مقيم، فإذا اجتمع عليك جهدان فلك أن تترخص إيه بعد هذه الأشياء. أيضا عندنا الحديث الشهير كما عند البخاري كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام وقابله قائد الجند أبو عبيدة بن الجراح وقال له إن الشام بها إيه مرض. وسيدنا عمر استشار المهاجرين الذين كانوا معه والأنصار الذين كانوا معه في صحبته، فقالوا له نرجع، لا يعني إيه لا داعي أن ندخل هذه البلدة التي فيها إيه مرض، وبالتالي اللي هو كان الطاعون وبالتالي إيه لا نكون سبب في هلاك الإيه من معنا من المهاجرين والأنصار ونحافظ على من معنا. فسيدنا عمر أخذ بهذا الرأي ورجع، فقال له سيدنا أبو عبيدة: أتفر من أمر الله؟ فقال: إنما نفر من أمر الله إلى أمر الله، أو من قدر الله إلى قدر الله. فإذا هذا النوع الأول من الوقاية هو أن تفر أو تقي نفسك من الأمراض التي لم تقع. النوع الآخر، وإحنا كلنا يعني لسه حديثي عهد بما قد وقع من مرض، وهو مرض الكوفيد أو الكورونا فيروس اللي كان منتشر في الفترة الأخيرة، وهي أن نقي نفسنا من الأمراض التي وقعت بالفعل. وأعتقد أن الإسلام قد حثنا في كثير أو في كل ما نفعله من وضوء لكل صلاة، ومن الطهارة، ومن النظافة الشخصية، ومن الغسل في كل يوم جمعة، وكل هذه الأشياء بفضل الله نجد أن الإسلام حثنا على فعل هذه الأشياء التي تؤدي إلى دائما النظافة والوقاية من جميع الأمراض. فإذا لابد لنا أن نعلم أن الوقاية مهمة جدا من الأمراض. فإذا على المسلم الذي يلتزم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون دائما صحيح البدن، أن يفعل الأشياء التي أمر بها الله وأمر بها الدين. فكما قال ابن القيم: الشريعة إيه عدل كلها. فإذا عندما تلتزم بما قاله الله وما قاله رسول الله وتلتزم بما فعله الصحابة الكرام، فإذا أنت في هذه الحالة تحافظ على نفسك وعلى بدنك وتقي نفسك من الأمراض. أنا حبيت أقول جملة مختصرة اليوم فقط، يعني مش لازم نخش في إيه في أمراض لضيق الوقت يعني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.